بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا وإياكم في مجلسنا السابق نتكلم على القاعدة الأولى من القواعد المتعلقة بالإمامة، وهي قاعدة وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. وبينا ما يتعلق بهذه القاعدة من تأصيل وتفصيل واستدلال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية، وهذه القاعدة الثانية من القواعد المتعلقة بمعاملة الحكام، وهي من الأهمية بمكان، لأن بها استقرار الأمور، وبها يحفظ الأمن، وتصان الدماء والأعراض والأموال، وكذلك يحفظ الدين. فنقرأ وننظر في الاستدلال وفي أقوال أهل العلم. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: القاعدة الثانية، من غلب فتولى الحكم واستتب له إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته.
حسبك. هذه القاعدة فحواها العام أن من تولى السلطة ولو بالغلبة وقد تمكن منها وتوفرت له أركان الحكم المادية والمعنوية، ونودي له بالسلطة والحكم والملك، ودانت له جميع السلطات في البلاد والولايات، فإن له أحكام الإمامة، فتجب له البيعة بالأحكام التي ذكرناها في القاعدة السابقة، وله السمع والطاعة في غير معصية الله، ويحرم على الرعية منازعته ومعصيته والخروج عليه. وهذه القاعدة قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وعليها اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي الفرق بينهم وبين غيرهم من أصحاب الفرق المخالفة لهم. ثم نقل قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فتفضل اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن العطار: ومن غلب عليهم، يعني الولاة بالسيف، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، برا كان أو فاجرا.
حسبك. ذكر قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار، وهي عقيدة شهيرة مشهورة باسم أصول السنة، وهي مشروحة منثورة يعلمها طلبة العلم، وقد اعتنى بها العلماء رحمهم الله تعالى. فقال: ومن غلب عليهم، يعني الولاة بالسيف، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، برا كان أو فاجرا. من ألفاظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى نجد توافقا بين القاعدة التي ذكرها المصنف وبين قول الإمام أحمد. فقوله: من غلب عليهم، يعني الولاة بالسيف، حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، هذا ينطبق على قوله في القاعدة من غلب فتولى الحكم واستتب له، فلا يستتب له حتى يدعى ويسمى بالخليفة وبالملك وبالسلطان. وقوله سمي أمير المؤمنين هذا على عهدهم، وإلا في زماننا فيسمى بالسلطان وبالأمير وبالحاكم وبالشيخ وبالسلطان والملك ونحو ذلك. قال فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، وهذا يوافق قوله في القاعدة فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته، قال برا كان أو فاجرا. وما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد نقله غير واحد من السلف، منهم وأذكر بعض أقوالهم على سبيل المثال، منهم أبو اليسر البزدوي الحنفي المتوفى في عام 493 للهجرة، قال في كتابه أصول الدين، قال عامة أهل السنة والجماعة إن واحدا لو غلب الناس وقعد إماما بالغلبة وله شوكة وقوة يصير إماما وتنفذ أحكامه وقضاياه. ثم قال معللا بعد كلام، عامة بني مروان لم يعقدوا أو لم يعقدوا لهم أهل الرأي والتدبير والفقه عقد الإمامة، وإنما جعلوا أنفسهم أئمة بالقهر، وإجماع العلماء أنهم صاروا أئمة، فلأنهم لو لم يصيروا أئمة أدى ذلك إلى الفساد ووقوع الفتن، انتهى كلامه يرحمه الله. كذلك ممن نقل مثل هذه العقيدة ابن أبي زيد القيرواني المالكي، فقال رحمه الله فمما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، ثم ذكر عقيدة ثم قال والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبه فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل، انتهى كلامه يرحمه الله. فدل على أن هذه القاعدة بألفاظها ومعناها قد تناقلها علماء السلف من أهل السنة والجماعة، وأنها قاعدة صحيحة لا نزاع فيها. نعم تفضل.
واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال وأصلي وراء من غلب،
وهذا الأثر صححه الألباني في الإرواء. نعم أكمل.
وسعد في الطبقات بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله.
قال عنه الألباني في إرواء الغليل سنده صحيح. وهذا إخواني الأفاضل هو صنيع الأئمة والعلماء. روى الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يصليان خلف مروان، قال فقيل ما كانا يصليان إذا رجع إلى منازلهما؟ فقال لا والله ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة. وقال عنه الألباني سنده صحيح كما في إرواء الغليل. الصلاة كانت خلف مروان ليس خلف عبد الملك حتى لا يختلط الأمر على السامع، فكانا يصليان خلفه. ووجه الدلالة لما قيل ما كانا يصليان إذا رجع إلى منازلهما، قال لا والله ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة، فمن غلب وصار إماما أخذ أحكام الأئمة، وكان الأئمة والحكام آنذاك هم أئمة الصلاة في المدن. نعم تفضل.
وفي صحيح البخاري كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس،
كيف يبايع الإمام الناس
كيف يبايع الإمام
هنا في تقديم وتأخير. هي تستطيع أن تقول كيف يبايع الناس الإمام، فقدم فقال كيف يبايع الإمام الناس.
ولو قلت كيف يبايع الإمام الناس
كذلك لا بأس. نعم
بارك الله فيكم. باب كيف يبايع الإمام الناس. عن عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. قوله حيث اجتمع الناس على عبد الملك يريد بن مروان بن الحكم، والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعه.
نعم، استدل رحمه الله تعالى على هذه القاعدة بما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس. عن عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. هذا الأثر دل على جملة من الفوائد. أولا، في هذا الأثر دليل على جواز إمامة المفضول، فإن ابن عمر أفضل من عبد الملك بن مروان. ابن عمر صحابي وعبد الملك بن مروان من التابعين، وقد أقر له بالسمع والطاعة وكاتبه بذلك، وما كان ليفعل إلا ما له فعله رضي الله عنه. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية دل على جواز الاستثناء في الاستطاعة في قوله على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت صلى الله عليه وسلم، على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت. وهذا الاستثناء وارد في أوامر الله سبحانه وتعالى لعباده وفي تكليفه لهم، فإنها مقيدة بالاستطاعة، فالسمع والطاعة لمن دونه من باب أولى، كما أنه رضي الله عنه ممتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فجاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. وقوله فيما استطعتم أي فيما يكون من طاقتكم ووسعكم ومقدرتكم، وقد قاله صلى الله عليه وسلم إشفاقا عليهم ورحمة بهم. كذلك هذا الأثر فيه دليل على صحة القاعدة التي ذكرها المصنف، فمن تغلب فتولى الحكم كما حصل لعبد الملك بن مروان فتجب له البيعة كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما وبنيه، كما فعل ابن عمر رضي الله عنه وبنوه، ومضمون بيعته السمع والطاعة له حسب القدرة والاستطاعة، ومضمون بيعته السمع والطاعة له أي للحاكم حسب القدرة والاستطاعة. الأمر أو الفائدة الرابعة في الأثر رد على من يقول أن البيعة لا تتم إلا لمن أجمعت الأمة على اختياره، أو أجمع أهل الحل والعقد على اختياره وبيعته. فإن عبد الملك بن مروان إنما أخذ الملك بالقتال والغلبة، فلما استقر له الأمر بايعه ابن عمر رضي الله عنه وبايعه بنوه. وهذه شنشنة نسمعها في زماننا، فيقولون أن الحاكم في زماننا لم يتم اختياره من جميع الشعب، وهذا قد ذكرناه في كلامنا على أحكام البيعة إذ تذكرون، وبينا ونقلنا كلام أهل العلم أنه لا يشترط مبايعة الجميع. وهنا في هذه القصة عبد الملك بن مروان تولى بعد قتال ومغالبة حتى استتب له الأمر. يقول هنا، يقول المصنف قوله حيث اجتمع الناس، هنا خطأ في الطباعة فصححوه، حيث اجتمع الناس وليس الناس على عبد الملك، يريد ابن مروان ابن الحكم. قال والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك. لما؟ لأن الأمر غير مستتب لأحد، وهذا تكلمنا عليه في أحكام البيعة، أن البيعة لا تتم إلا لخليفة قائم مستقر. فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعه رضي الله عنه. نعم تفضل أكمل.
وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل انعقد عليه الإجماع من الفقهاء. ففي الاعتصام للشاطبي أن يحيى بن يحيى قيل له البيعة مكروهة؟ قال لا. قيل له فإن كانوا أئمة جور؟ فقال قد بايع بعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن يحيى والبيعة خير من الفرقة.
نعم، يحيى بن يحيى لعله والله أعلم هو يحيى بن يحيى بن كثير الليثي، قال عنه الذهبي الإمام الكبير فقيه الأندلس، ولد عام 152 للهجرة، وقد سمع من الإمام مالك ولازم بن القاسم، وسمع من الليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وغيرهم. فيقول قيل له البيعة مكروهة؟ قال لا. قيل له فإن كانوا أئمة جور؟ فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. وما دام أنه أخذ الملك بالسيف فإنه قد أتى ماذا؟ معصية، لأنه لا يجوز لمسلم أن يخرج على حاكم مسلم ولو كان فاسقا أو ظالما. فما دام أنه قد خرج فإنه قد جار عليه. قال وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة كذلك على أن الأئمة قد تلقوا أثر ابن عمر رضي الله عنهما بالقبول وأن عليه العمل. ثم قال يحيى بن يحيى والبيعة خير من الفرقة. وقوله هذا فيه بيان مقصد عظيم من مقاصد البيعة والسمع والطاعة للحكام، ولو كان مفضولا هذا الحاكم أو متغلبا. وهذا المقصد هو حصول الاجتماع الذي أمر الله به، وما يترتب على الاجتماع من فوائد جمة، ويترتب على هذه البيعة ترك الفرقة التي نهى الله عنها، وما يترتب عليها من مفاسد. نعم أكمل.
وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة.
نعم، المصنف رحمه الله ذكر الآن قول من؟ قول الإمام أحمد، وذكر قول المالكية، وذكر الآن قول الشافعي، وأيد ذلك بأثر ابن عمر رضي الله عنهما، ليبين لك أن هذه القاعدة مستتبة ومعلومة ومعروفة لدى السلف رحمهم الله تعالى. فالشافعي كلماته مقاربة من كلمات من سبق: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة، يعني له أحكام الإمامة. نعم أكمل.
وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، فقال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. انتهى.
نعم، الدهماء أي عامة الناس وسوادهم، أي عامة الناس وسوادهم، يطلق عليهم الدهماء. وممن نقل الإجماع ابن بطال في شرحه على البخاري، وقد نقله عنه ابن حجر في فتح الباري، فقال: الفقهاء مجمعون على أن طاعة المتغلب واجبة، ما أقام على الجمعات والأعياد والجهاد وأنصف المظلومة في الأغلب فإن طاعته خير من الخروج عليه. فمن نقل الإجماع في هذه المسألة كثير. نعم أكمل.
وقد حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقال: والأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء.
نعم أكمل.
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحم الله الجميع وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم.
أحسنت، بارك الله فيك. إذن الإجماع إخوان الأفاضل قد نقله غير واحد من السلف والخلف، ومن الأدلة التي تدل على وجوب السمع والطاعة للحاكم المتغلب، أولا عموم الآية التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن من معاني أولي الأمر العلماء والأمراء، والآية لم يفرق الله عز وجل فيها بين أمير وأمير وحاكم وحاكم، فمن تولى الحكم ونودي له بالحكم والسلطة والإمارة فله حقوق الحكم. ومن الأدلة كذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ووجه الدلالة أن هذا المتغلب صار حاكما بقوته، ونودي له بالإمارة والحكم، ودانت له مؤسسات الدولة فوجبت مبايعته، وحرم الخروج عليه ومنازعة أمره إلا لكفر ظاهر بين لا شك فيه، كما فصل العلماء رحمهم الله تعالى ذلك. فقوله بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، فدل على تحريم الخروج على الحاكم ولو كان فاسقا جائرا. ومن الأدلة كذلك أن من لم يبايع الحاكم المتغلب فهو داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، والحديث رواه مسلم. ومن الأدلة كذلك المعقول، فإن المفاسد الواقعة على الأمة بسبب عدم المبايعة أعظم من فساد مبايعة من لم ترضى به، كما يقولون هم هذا الحاكم في يقولون في زماننا هذا الحاكم مفسدة بقائه عظيمة ونحن لم نرضى به. فيقول أهل العلم: ولو قلنا أن هذه مفسدة، فإن المفسدة الواقعة على الأمة بسبب عدم مبايعته والرغبة في عزله أعظم. يقول النووي رحمه الله: وما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. والقاعدة العقلية والشرعية تنص على أنه إذا تعارضت مفسدتان صغرى وكبرى ولم يمكن درؤهما جميعا، قالوا تدرأ المفسدة العظمى بارتكاب الصغرى عند التعارض وعدم إمكانية درء الجميع. وفي ذلك يقول الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، يقول: لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته، لأننا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال فما يلقى المسلمون فيه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة. ثم قال: فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا، وبين أن نحكم بخلو البلاد عن إمام وبفساد الأقضية وذلك محال، ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة؟ أهل البغي كالخوارج ومن نحى نحوهم إذا تسلطوا على بلد وتولوا فيه الحكم والقضاء فإن قضاءهم يمضي لمسيس الحاجة حتى لا ينقض القضاء ولا تضيع الحقوق. قال: فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة؟ وهذا الأمر يحتاج أهل الأحزاب في زماننا أن يتأملوه، فإنه والله ما قامت ثورة تنادي بإزالة الظلم الذي يدعونه قد وقع عليهم من إمامهم وحاكمهم إلا وحصل من الظلم ما هو أعظم منه من الظلم المراد إزالته. ولو تأملتم ما جرى في مصر وما جرى في سوريا وما يجري في اليمن الآن وما يجري في ليبيا لعلمتم ورأيتم ذلك رأي عين. خرجوا يطالبون ببعض الحقوق المسلوبة كما يقولون: المشاركة في الحكم، المشاركة في مساءلة الحاكم ومحاسبته، المطالبة بالمعيشة الرغيدة، المطالبة بكذا وكذا وكذا وبعض الحريات التي منعوا منها، ما الذي جرى لهم الآن كما ذكر الغزالي وغيره مفاسد عظيمة كانوا في غنى عنها لو أنهم التزموا مذهب وطريقة السلف رحمهم الله تعالى. هذه هي القاعدة الثانية من قواعد معاملة الحكام، من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. ثم ذكر رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة وسنتكلم عليها في درسنا المقبل بإذنه تعالى، ولها تعلق بهذه القاعدة. قال: إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته، وهذه ستكون بإذن الله تعالى في درسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.